بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن.
الخليل هو الصديق والصاحب الصفي للإنسان الذي يكثر من مجالسته ومرافقته، ولا شك أن الرفيق له تأثير على رفيقه، فهو على دينه أي على مذهبه وطريقته، لأن الصاحب كما يقال ساحب، فرفقة الأخيار تزيد الإيمان ورفقة الأشرار تنقص الإيمان. ولهذا جاء التوجيه في هذا الحديث العظيم إلى التفقه في الرفقاء قبل مصاحبتهم. قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتفقه وليتأمل في من يرافقهم قبل أن يرافقهم، هل في مرافقتهم خير أو شر، هل فيها نفع أو ضر. فإذا كانت خيرا لا شر فيه ونفعا لا ضر فيه فليحرص على مرافقتهم، أما إذا كانوا أشرارا وفجارا وأهل سوء ففي صحبتهم الهلاك والعطب. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرأة يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه. وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
هذا الحديث فيه فضل محبة أهل الخير والإيمان والعلم والعبادة، ومن يظهر عليهم المحافظة على طاعة الله، لأن من أحب قوما كان معهم، فإن الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المرء مع من أحب. فمحبة الصالحين تجعل محبهم معهم، فإن المرء مع من أحب. وجاء في رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لا يكون على مستواهم في العبادة أو العلم أو نحو ذلك وهو يحبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله.
وهذا نظير ما سبق، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت نظير قوله المرء مع من أحب. وهذا رجل أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، أي متى قيامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. الرجل يسأل عن وقت قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى السؤال الأمثل في هذا الباب. فليس من المهم أن يبحث الإنسان متى تقوم الساعة، تقوم غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنين، المهم أي شيء أعد الإنسان للساعة، هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه. وكل من مات قامت قيامته، مات غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو أكثر، من مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فإذا ليس المهم أن يسأل الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يسأل ما أعددت للساعة. فقال ذلك الرجل عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم، محبة الله سبحانه ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أنت مع من أحببت، وفي رواية للبخاري ومسلم للحديث قال ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. والمراد بقوله من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة أي النوافل، أما تضييع الفرائض فهذا خطر عظيم على الإنسان، وهو يتنافى مع حقيقة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، متفق عليه.
وهذا كذلك نظير ما قبله، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، عندما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي لم يعمل مثل عملهم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ففي هذا الحديث نظير ما قبله، فضل محبة أهل الفضل والنبل والديانة والعلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها.
هذا الحديث أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أي يتفاوتون بتفاوت معادنهم، ولهذا يتفاوت الناس في أخلاقهم تفاوتا عظيما، فهذا شديد الغضب، وهذا كثير الحياء، وهذا رفيق في تعاملاته، وهذا مندفع ومتهور إلى آخر ذلك. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فيهم الكريم وفيهم اللئيم، وفيهم الغليظ وفيهم الرفيق، وفيهم الشديد وفيهم اللين، إلى غير ذلك. وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي من كان على خير في الجاهلية في الكرم مثلا أو الرفق أو الإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك، فهو أيضا في الإسلام الأخير والأفضل، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولكن بهذا القيد: إذا فقهوا أي دينهم وتعلموه وكانوا فيه على بصيرة، فإذا انضم إلى ذلك ما كان يتمتع به من أخلاق عالية ومعاملات كريمة فإنه هو الأفضل من غيره ممن ليس كذلك. قال: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أي أن هذه الأرواح تتعارف بحسب الطباع التي جبلت عليها، وكل يميل إلى شاكلته، وكل يرغب في جنسه، ومن هدب نفسه بالإيمان والخلق الفاضل والديانة والطاعة لله أحب الصالحين وأحب مجالستهم، وإذا أغرق نفسه ودساها في الفسق والمعاصي كره الصالحين وكره مجالستهم ومال إلى مجالسة أهل الفسق، فإن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسير بن عمرو ويقال بن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد.
هذا الحديث فيه فضل أويس القرني رحمه الله تعالى، وهو خير التابعين، وفيه فضل محبة أهل الخير والفضل والعبادة، وأيضا فضل مرافقتهم ومجالستهم والاستفادة من علمهم وأخلاقهم وآدابهم والتواضع معهم في التعامل، كما هو واضح في هذا الخبر الذي فيه قصة أويس القرني الذي هو خير التابعين. وقد جاء في هذا الحديث ما يدل على فضل هذا الرجل ورفيع مكانته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يطلب منه أن يستغفر له، مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس وخير منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية: وقال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث في إسناده كلام، لكن ما جاء فيه من طلب الدعاء من الغير ولا سيما المسافر أو من كان في رحلة عمرة أو حج أو نحو ذلك، تحريا لأوقات الإجابة وحثا للغير على الدعاء له ولإخوانه المسلمين، أمر لا بأس به فيما دلت عليه الأدلة، بشرط ألا يتضمن ذلك محذورا، ويكون ذلك تعاونا على البر والتقوى وتحقيقا للمصلحة التي تعم الجميع، عندما يكون الداعي يدعو لنفسه ويدعو أيضا لإخوانه المسلمين. ومن دعا لأخيه فإن الله عز وجل وكل ملكا يقول: ولك بمثل ذلك. وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله يدلان على أن الدعاء يكون من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله.
مسجد قباء هو مسجد في الناحية الجنوبية من المدينة، وقد ورد فيه هذا الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت مسجد قباء يصلي فيه، يذهب تارة راكبا وتارة ماشيا. ومما ورد في فضله ما جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. فهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يدل على ثبوت هذا الفضل من فعله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن.
الخليل هو الصديق والصاحب الصفي للإنسان الذي يكثر من مجالسته ومرافقته، ولا شك أن الرفيق له تأثير على رفيقه، فهو على دينه أي على مذهبه وطريقته، لأن الصاحب كما يقال ساحب، فرفقة الأخيار تزيد الإيمان ورفقة الأشرار تنقص الإيمان. ولهذا جاء التوجيه في هذا الحديث العظيم إلى التفقه في الرفقاء قبل مصاحبتهم. قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتفقه وليتأمل في من يرافقهم قبل أن يرافقهم، هل في مرافقتهم خير أو شر، هل فيها نفع أو ضر. فإذا كانت خيرا لا شر فيه ونفعا لا ضر فيه فليحرص على مرافقتهم، أما إذا كانوا أشرارا وفجارا وأهل سوء ففي صحبتهم الهلاك والعطب. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه. وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
هذا الحديث فيه فضل محبة أهل الخير والإيمان والعلم والعبادة ومن يظهر عليهم المحافظة على طاعة الله، لأن من أحب قوما كان معهم، فإن الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المرء مع من أحب. فمحبة الصالحين تجعل محبهم معهم، فإن المرء مع من أحب. وجاء في رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لا يكون على مستواهم في العبادة أو العلم أو نحو ذلك وهو يحبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله.
وهذا نظير ما سبق، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت نظير قوله المرء مع من أحب. وهذا رجل أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، أي متى قيامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. الرجل يسأل عن وقت قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى السؤال الأمثل في هذا الباب. فليس من المهم أن يبحث الإنسان متى تقوم الساعة، تقوم غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنين، المهم أي شيء أعد الإنسان للساعة، هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه. وكل من مات قامت قيامته، مات غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو أكثر، من مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فإذا ليس المهم أن يسأل الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يسأل ما أعددت للساعة. فقال ذلك الرجل عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم، محبة الله سبحانه ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أنت مع من أحببت، وفي رواية للبخاري ومسلم للحديث قال ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. والمراد بقوله من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة أي النوافل، أما تضييع الفرائض فهذا خطر عظيم على الإنسان، وهو يتنافى مع حقيقة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
وهذا كذلك نظير ما قبله، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، عندما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي لم يعمل مثل عملهم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ففي هذا الحديث نظير ما قبله، فضل محبة أهل الفضل والنبل والديانة والعلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها.
هذا الحديث أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أي يتفاوتون بتفاوت معادنهم، ولهذا يتفاوت الناس في أخلاقهم تفاوتا عظيما، فهذا شديد الغضب وهذا كثير الحياء وهذا رفيق في تعاملاته وهذا مندفع ومتهور إلى آخر ذلك. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فيهم الكريم وفيهم اللئيم، وفيهم الغليظ وفيهم الرفيق، وفيهم الشديد وفيهم اللين إلى غير ذلك. وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي من كان على خير في الجاهلية في الكرم مثلا أو الرفق أو الإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك، فهو أيضا في الإسلام الأخير والأفضل، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولكن بهذا القيد: إذا فقهوا أي دينهم وتعلموه وكانوا فيه على بصيرة، فإذا انضم إلى ذلك ما كان يتمتع به من أخلاق عالية ومعاملات كريمة فإنه هو الأفضل من غيره ممن ليس كذلك. قال: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أي أن هذه الأرواح تتعارف بحسب الطباع التي جبلت عليها، وكل يميل إلى شاكلته، وكل يرغب في جنسه، ومن هدب نفسه بالإيمان والخلق الفاضل والديانة والطاعة لله أحب الصالحين وأحب مجالستهم، وإذا أغرق نفسه ودساها في الفسق والمعاصي كره الصالحين وكره مجالستهم ومال إلى مجالسة أهل الفسق، فإن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسير بن عمرو ويقال بن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله: غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد.
هذا الحديث فيه فضل أويس القرني رحمه الله تعالى، وهو خير التابعين، وفيه فضل محبة أهل الخير والفضل والعبادة، وأيضا فضل مرافقتهم ومجالستهم والاستفادة من علمهم وأخلاقهم وآدابهم والتواضع معهم في التعامل، كما هو واضح في هذا الخبر الذي فيه قصة أويس القرني الذي هو خير التابعين. وقد جاء في هذا الحديث ما يدل على فضل هذا الرجل ورفيع مكانته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يطلب منه أن يستغفر له، مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس وخير منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية: وقال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث في إسناده كلام، لكن ما جاء فيه من طلب الدعاء من الغير، ولا سيما المسافر أو من كان في رحلة عمرة أو حج أو نحو ذلك، تحريا لأوقات الإجابة وحثا للغير على الدعاء له ولإخوانه المسلمين، أمر لا بأس به فيما دلت عليه الأدلة، بشرط ألا يتضمن ذلك محذورا، ويكون ذلك تعاونا على البر والتقوى وتحقيقا للمصلحة التي تعم الجميع، عندما يكون الداعي يدعو لنفسه ويدعو أيضا لإخوانه المسلمين. ومن دعا لأخيه فإن الله عز وجل وكل ملكا يقول: ولك بمثل ذلك. وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله يدلان على أن الدعاء يكون من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله.
مسجد قباء هو مسجد في الناحية الجنوبية من المدينة، وقد ورد فيه هذا الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت مسجد قباء يصلي فيه، يذهب تارة راكبا وتارة ماشيا. ومما ورد في فضله ما جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. فهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يدل على ثبوت هذا الفضل من فعله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.